أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث المدرج. والإدراج هو الإضافة، وهذه الإضافة في الغالب تكون في المتن، وقد تكون في السنة. فماذا نقصد بالإضافة؟ الإضافة أن نضيف في المتن شيئا ليس من الحديث، أو ندمج بين حديثين في متن واحد اشتباهان لتشابه السند أو لقربه، وهذا قد يحصل كثيرا. فإضافة شيء في الحديث ليست من الحديث، أو إضافة حديثين، هذا من أبرز مصادق وأمثلة المدرج. من أمثلة إدراج شيء في الحديث ليس منه ما نجده في بعض الموسوعات الحديثية في دمج أعني في الحديث، ويحصل لنا بعد ذلك إجمال في أن هذه يعني أو أعني، هل هي من كلام المعصوم المروي عنه، أو هي من كلام الراوي الأخير، أو هو المدون للروايات كما في الوسائل أو صاحب الكافي، أو هو من الراوي الأول، أيهما؟ حينما لا نعثر على قرائن تفك لنا هذه المشكلة، من الصعب جدا أن نستدل بماذا؟ بفقرة أعني وما بعدها، إلا أن يحصل لنا اطمئنان بقراءة لغوية أو سياقية أو ما شابه على أن أعني من الإمام عليه السلام، أو يحصل لنا قراءة أن أعني من كلام الشارح إذا كان في سياق أن يجمع الروايات ويعلق عليها في عادته. وكما ترى أن الخلوص من هذه المشكلة يحتاج إلى جهد وتتبع ومعرفة طريقة المدون والجامع للروايات، كما هي معرفة طريقة أساليب أهل البيت عليهم السلام في التعبير. من أمثلة الإدراج حديث في حديث ما مثل به المصنف في أن يكون هناك حديثان بسندين متشابهين أو مختلفين، لكن الراوي يرويهما بسند واحد، إما لأنه نفس السند فيقول تدري خلينا نروي الروايتين ضربة واحدة، أو لأنه مختلف لكن يشتبه عليه الحال، أو أن النساخ الجامعين للروايات اشتبه عليهم الحال بين سندي، فأدرج روايتين في من دون أن يكرروا سند الرواية الثانية، فيكون هناك إدراج لشيء إضافيا في الرواية. مثاله هذه الرواية عن سماعة، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، إني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ قال عليه السلام: حرام بيعها وثمنها. وقال عليه السلام: لا بأس ببيع العذر. فهذا ما الدليل على أن هناك فيه إدراج وأن الحديث فيه إدراج؟ الدليل أنه إذا ما يكون ذلك حديثين يكون هناك تناقض في نفس المجلس، ففي اللحظة الأولى يقول حرام البيع والثمن سحت مثلا حرام، في نفس اللحظة يقول لا بأس، على راحتكم، حرام نص في الحرمة. فعرفنا بأن هذان حديثان، أن هذين حديثان في حديث واحد. لذلك الشيخ قال: أنا في هالنوع من الأحاديث، شيخ الطوسي قدس سره، سوف أتمسك بالقدر المتيقن، لأن تحريم العذرة وتجويزها لمخاطب واحد يكشف أن من العذرة أن هناك حكم ثابت يعني الجواز أو عدم،
جواز
أو ثالث ويكشف بأن المراد من العذر الجائزة هي غير المحرمة، وإلا لزم التناقض. فهو إما أن يتمسك بالقدر المتيقن يقول أنا بحتاط، فتدري أنا بأخذ بالقسم الأول، حرام بيعها وحرام ثمنها، أو يقول أنا ممكن أني أحصل وجه جمع وهو القدر المتيقن، وهو أنه العذرة قسمان، إن كان لا ينتفع بها مثلا فحرام بيعها وثمنها، إن كان ينتفع بها لا بأس ببيع العذرة. لكن الراوي أدرج الحديثين في حديث واحد من دون أن يجب أن يأتي بهذه الخصائص والقيود، لكن هذا النوع يحتاج إلى قرائن. أولا نحتاج إلى قرينة أن هذا في نفس المجلس، صح؟ حتى يصح أن نأتي بشاهد جمع مناسب. واحد إذا تكلم في نفس المجلس كلامين متناقضين فلازم نسوي له توجيه، أو نقول أن أحدهما لم يصدر منه في نفس المجلس، أو نقول أن الثاني صدر تقية والأول هو الصح. لكن أنت أعطينا نكتة إثباتية قرينة على أن هذا كلام في نفس المجلس، ربما كان في مجلسين لكن الراوي دمج بينهما لغرض ما. بل لعل التكرار بقوله قال ممكن يكون قرينة من قرائن أنه في مجلس آخر يقول المصنف، لأنه قال حرام بيعها وثمنها، لو في نفس المجلس كان قال ولا بأس ببيع العذر، فلماذا يقول قال مرة أخرى في نفس الجلسة؟
في نفس الجلسة
يجيبه في صياغة واحدة كافي،
بس مو في نفس المقام.
نعم، قال الثانية يبغى يقول أنا سألت عن حاجة ثانية مثلا، وهذا اللي حاول يستظهره الشيخ الطوسي. في الأخير يقول المصنف ما عندنا قرينة بأن هذا من مجلس واحد، ربما سمع الحديث في مجلسين، لذلك مرة قال قال ومرة قال قال، مثل حديث قضية النبي قضى رسول الله في كذا وقضى في رسول، مو لازم يكون في نفس المجلس. ما هو حكم الإدراج؟ واضح جدا بأن الإدراج هو إضافة شيء ليست من الحديث في الحديث، فهو حرام إذا لم ينبه أو يقيد بشيء يرفع هذه الحرمة. أما إذا كان عن غفلة أو عن توهم فلا شك أنه لا علاقة بالحرمة في البحث. ذكرنا إحنا في الشرح بأن ربما يكون الإدراج من خطأ النسخ، وهذا وأنت تكتب قد وأنت تنقل من كتاب معين، أنت في السطر الثالث من التعمد شوف روحك إلا أكملت هذا السطر الثالث بشيء من السطر الخامس، ممكن. المصنف يقول والتمييز في متن الحديث وإضافات الراوي والمؤلف أو الناسخ يحتاج إلى خبرة، هو علم الدراية كله قائم على الخبرة والتتبع. وذكر بعض الأعلام في بحث التعارض حول الإدراج، ما هذا نصه سيسستاني حفظه الله، يقول الإدراج بنقرأ النص لأن في أدنى نموذج يحتاج إلى إما أن نوافق عليه أو لا نوافق عليه، والموافقة وعدمها تحتاج إلى خبرة. الإدراج تارة يكون بإلحاق كلام في آخر الحديث مثل نموذج رواية سماعة، أو يكون في وسط الحديث في وسط المتن، عندكم رواية سيدنا قالي، مثاله ما جاء في رواية عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن واحد، والبحر اثنين، والغنيمة ثلاثة، والحلال المختلط بالحرام أربعة إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز في كل ذلك وين؟ فهذه خمسة أشياء تدل على يجب فيها الخمس. زين، وين الإدراج في الموضوع؟ لا إدراج في الموضوع، نص متماسك لا خلل فيه، نقرأ نشوف. والظاهر أن عبارة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه أدرجت في الحديث من باب التصحيح القياسي. وش يعني؟ يبغى يقول نحتمل بأن النص خالي من هذه الزيادة، وإنما أتينا بالحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. من وين؟ من رواية أخرى. ليش أضفناها؟ وهذا إدراج المشكل. قال لا، للتصحيح القياسي. أي قياسيون، لأن الراوي فهم بأن الأشياء التي فيها الخمس خمسة أشياء، أو وجد أن هذه الأشياء المذكورة في الرواية ناقصها أشياء قد ذكرت في روايات وقد سلمنا بأنها فيها الخمس، فلماذا لم تذكر؟ فصححت بالإدراج. ولعل الذي أدرجها في بداية الأمر حطها بين قوسين، حطها بين معقوفتين، حط عليها خط، لكن الروايات بعده رووها على أنها من أساس الحديث. طيب أنت ليش تصدر هالشكل؟ ربما هي صحيحة.
نحن
نشوف. ولذا نجد الشيخ المجلسي، الحين بجيب القرائن على هذا النوع من الاستغفار، ينقل الحديث في البحار من دون هذه الجملة. إذن أول قرينة إلينا مقلنا بأن الإدراج يحتاج إلى مهارة وتتبع، هذا قاعد نتبع احنا. شوفوا البحار نقلها بدون هذه الجملة. زين. ولا توجد أيضا في بعض طبعات الخصال، وفي بعض الطبعات موجودة، وإن وجدت في بعضها الآخر. طيب وش سبب وجودها في بعض النسخ؟ قالت لأن مو منها، والشيخ في بعض النسخ أضافها من باب التصحيح القياسي. يبغى يقول لازم النص يكون كامل، أكيد في شيء ناقص، فهو أضافها منه كفقيه يفتي بالرواية، لأن القدماء يفتون بنص، لأنه يريد أن يقول هذا ما قاله الإمام، وإنما هو دمج بين روايتين لتكون هي فتوى. مثلا محتمل هذا. ولعل الشيخ الصدوق تصور أن الخمسة الموجودة في آخر رواية، يعني هذه الخمسة أشياء فيها خمس بالفتح، ربما تصور أنها خمس مو خمس، كان يقول المعصوم هذه أمور خمسة، وبما أنه في الرواية الأصلية أربعة لا خمسة، فأضاف هذه الجملة ليكمل العدد من باب التصحيح القياس اللي شرحناه. يبغى يقول هناك شيء ناقص، مما من خلال هذه اللفظة، وإما من خلال أننا نجزم أن هذا من موارد الخمس ولم يذكر، فأنا كفقيه أدرجها للإفتاء، لا لأنني أريد أن أحرف في كلام المعصوم العيد، بينما في الحقيقة هو الخمس بالضم لا الخمس بالفتح، فلا موجب لهذه الإضافة إلا بناء على ما إحنا وجهنا من أنه ربما يريد أن يفتي بنص الرواية فأضاف شيئا ليس في الرواية ليدمج بين روايتين، لا على نحو الرواية وإنما على نحو الإفتاء بالنص. لا لج بعد في النسخ المتعددة للخصال ربما ما التفتوا لها النكتة فأدرجوها على أنها رواية، هذا محتمل.
بس إحنا قلنا بأنه تعددهم، يعني شو الثمرة تعددهم؟
ربما في سؤال قبل النص هذا عن مما يجب الخمس فذكره، هذا خمسون خمسون، إذا صارت خمسون في الأخير كأن في سؤال مقدر في ماذا يجب، فقال المعصوم يجب في خمس، والخمس هي كذلك، وهي هذه الأمور الخمسون. ممكن على كل حال هذا احتمال، فالإنسان إذا تتبع ربما ينقدح في ذهنه احتمال آخر مثل ما احنا تمام. والإدراج على أقسام، وهذا يبدو الكلام ما زال إلى من إلى التعارض، كتاب التعارض للسيسستاني، فلقنا كلام طويل إحنا بنأخذ منه مجمله. ما هو القسم؟ إحنا إذا تذكروا جبنا الإدراج أنه إما إضافة في الحديث أو في السند، والإضافة اللي في الحديث إما في أوله أو في وسطه أو في آخره، صح؟
نعم.
الآن يبغى يجيب مصادق لما ذكرنا، لا يريد أن يأتي أقسام غير هذه الأقسام. شوف لاحظ، إما يلاحظ بالنسبة للمصادر التي لم تصل إلينا كالأصول التي اعتمدتها الكتب الأربعة، الكتب الأربعة هي خلاصة الأصول الأربعمائة أو الأصول الستاعش، فإنها لم تكن تخلو من تذليل للمؤلف أو تعليل لمدلول الحديث، فيختلط على الرواة أن هذا تعليل لصاحب الأصل والكتاب أو هذا تعليل للمعصوم؟
نعم.
مثل شاهده هو إيش؟ أعني. نأخذ مباشرة الرواية. وكشاهد لذلك رواية في الكافي عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدنى الطهر كم؟ 10 أيام. وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت نقاط إلى نهاية الرواية. وقال كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأت بعد أيام حيضها فليس من ال... هذا كلام من الحين. كل ما رأت المرأة في أيام حيضها إلى آخر الكلام. هل هذا كلام المعصوم أو أن المعصوم كان في مقام بيان أدنى الطهر بين حيضتين، والناقل للأصل أو الكتاب أضاف شيئا؟ يقول المصنف، يقول سيستاني إذا مضله، وقد عد المتأخرون جملة وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت، التي هو تفسير لعشرة أيام، أنه من الحديث. فاعترض بعض العلماء على الحديث في رسالته في الدماء الثلاثة بوجوه، ونحن وإن ناقشناها في بحوثنا الفقهية، يعني يبغى يقول هذا بعض الأعلام ناقش أن هذا حديث أو هذا كلام صاحب الأصل والكتاب، ولكننا في الوقت نفسه نعتقد بأن هذه الجملة ليست من الحديث، وإنما هي شرح للرواية من يونس. فهو خلاف سيستاني مع مؤلف رسالة الدماء الثلاثة، مو أنه هذا من الحديث وعدم، لا هذا مو من الحديث، لكن سيستاني يقول هذا كلام يونس، ربما صاحب الرسالة يقول هذا من كتاب من الجامع للرواية في كتابه وأصله وما شابه. وكذلك رواية أخرى، وكما تلاحظ نحتاج إلى قراءة لإثبات هذه المحتملات، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، حيث إن الرواية منقولة من كتاب حريز، وفي الرواية إضافة من زرارة نفسه، وكان كتاب حريز مشهورا ويقرأه الأصحاب حتى زمان النجاشي، ويميزون بين كلام الإمام وكلام، لذلك تراهم أعرضوا عن مدلول القطع المضافة. هذا وش ما يدل على ولا؟ يدل على أنها توضيحات لحريز أو فتاوى لحريز أو هوامش لحريز. إذن أنت تحتاج أنك ما تأخذ الرواية على ظاهرها هكذا من دون تنقيب. هذا مصداق من مصادق الإدراج في الحديث. المصداق الثاني الإدراج في المصادر الموجودة عندنا الحين في الكتب الأربعة وغيرها. فإذا لاحظنا الوافي والوسائل نجد أن أحدهما ينقل في ذلك الرواية عبارة لا ينقلها الآخر، وهذا وش معناه؟ معناها أن هذه العبارة إضافة جديدة. مثاله
ليش ما قلنا إضافة؟ سقط منه.
هذا محتمل أيضا، خصوصا إذا صاحب الوسائل كان يقطع. لكن إنك إذا رجعت إلى المصادر الأساسية للرواية، لأن الوسائل ينقلها من إحدى المصادر الأساسية، سوف تكتشف ذلك. مثاله ذكر في التهذيب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك، وزاد فيه فإن أوصى أن يحج عنه أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل، فإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام. وقد توهم سيد المدارك والمستمسك وصاحب الجواهر كون جملة فإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام من الحديث، واخذوا هالمقطع وعبروا عنها بصحيحة الحلبي. وقد التفت معلق أو محقق المستمسك بعدم كونه من الرواية لوضوح العبارة في كونها كلام الشيخ، وجاب قرائن. لذا نرى هذا من القرائن أن الوسائل والوافي لم يذكرها ضمن الرواية، وإنما موجودة فقط في نسخ التهذيب. إذن إحنا وش نحتاج؟ نحتاج أن نكون خبراء في النصوص ونقارن النصوص في مصادرها الأساسية حتى يكون هذا قرينة من قرائن كذا. آخر مصدر ما نقله أيضا في بحث التعارض قال إن بعض روايات آخر مصداق إن بعض رواياتنا الذين كانوا يأخذون عن الأئمة من مشايخنا في نفس الوقت يأخذون من مشايخ العامة. خب وش المشكلة؟ وهو يؤدي بدوره. هذا مو مصداق، هذا أحد، هذا تفسير لإحدى مناشئ الإدراج. إحنا تكلمنا عن أقسام الإدراج، عن معنى الإدراج وعن أقسامه وعن مصادقه، وهذه إشارة إلى إحدى مناشئ الإدراج. إحنا أشرنا في الشرح إلى أحد المناشئ، وهو أن يكون هناك سندان متشابهان، أو أن الناسخ يخطأ، صح ولا لا؟ هذه مناشئ ولا لا؟ من المناشئ هذه أن يكون مثلا واحد يدرس يتلقى الرواية عن فلان وعن فلان وعن فلان، ويتلقى الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، فيشتبه عليه الحال، فيدمج حديث في حديث من جهة أن الأحاديث كانت متشابهة، فأدرج حديث سمعه من فلان بحديث سمعه من إمامنا الصادق، أو يكون إدراج في السند فيدمج بين السندين متوهما. هذا ممكن لأنه سمع الحديث من أكثر من مصدر، فهنا ليس إدراج في المتن وإنما إدراج في السند. أعطينا مثال. قال: مثل ما أورده الكشي في ترجمة محمد بن أبي عمير عن الفضل بن شاذان. وش قال الكشي؟ قال: سأل أبي محمد بن أبي عمير فقال. الفضل بن شاذان يقول: أبوي سأل ابن أبي عمير فقال: إنك قد لقيت مشايخ العامة يا ابن أبي عمير، فكيف لم تسمع منهم؟ فقال: لقد سمعت منهم، غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة فاختلط عليهم. شاهد هنا الآن: حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة، يدخلوا هذا الشيخ في هالشيخ اشتباهان، وحديث الخاصة عن العامة، فكرهت أن يختلط عليهم فتركت ذلك وأقبلت على هذا. احفظ هذا النص، هذا مهم. ليش؟ لأن إحنا بنجي في موضوع أن ابن أبي عمير يرسل عن ثقات أو لا يرسل عن ثقات، أو ملتزم بها المنهج أو لا، بنعطي إطلالة على منهج ابن أبي عمير، هذا منه. فإذا عرفت منهجه تعرف حينئذ أن شهادة الكشي التي نقلها عن أصحابنا بأن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقات من خلال معرفة المنهج، هذا واحد منها، فاحفظه.
هذا شيء أنه هذا دليل أيضا، شيء أنه الخلط لا ما يصير عند أشخاص مثل ابن أبي عمير ومن غيره من الثقات الكبار، إنما يصير عند الأشخاص اللي
ممكن، مو الخلط الإدراج، ممكن أنه لا يحصل عند الكبار. لذلك أكثر الخلط عند الكبار إنما جاء من نساخ بالطريقة اللي شرحناها. وهكذا هذا الموجود عندنا موجود عند السنة كذلك. فينقل صاحب كتاب الأضواء على السنة المحمدية، كتاب جميل موجود تحت المكتبة، فيذكر أن الرواة كانوا يشتبهون في النقل أحيانا، فينسبون ما يأخذونه عن كعب إلى غيره من الصحابة وبالعكس. إذن هذا النوع من الإدراج أمر معقول. والمصطلح السادس عشر هو مصطلح الحديث المعلل. الحديث المعلل له إطلاقان. الإطلاق الأول إطلاق الفقهاء، فإذا قال الفقيه وهذا حديث معلل أراد منه ماذا؟ أن ذكرت فيه العلة، أي علة التحريم أو الإيجاب أو ما شابه، علة الحكم يعني. فهذا في لسان الفقهاء، وهذا معناه أن هذا الحديث له قيمة، لأن الحديث الذي هو معتبر في سنده ويذكر في متنه العلة والسبب لثبوت الحكم، هذا يعطي ميزة للفقيه في أنه يوسع أو يضيق دائرة ثبوت الحكم على المصادق المتعددة، صح ولا لا؟ أما في اصطلاح المحدثين فليس كذلك. المحدثين لا يستعملون العلة بمعنى السبب، وإنما يستعملون العلة بمعناها اللغوي، وهي المرض. المرض. لذلك عرف بأنه اشتمال الحديث على علة خفية في متنه أو سنده قادح في الاعتبار، مع كون ظاهره السلامة بل الصحة. الحديث التي به مرض ظاهر بارز، هذا حديث ضعيف خلاص ما حيتكلم فيه. لكن الحديث الذي يظهر أنه أنيق لكن باطنه مريض هذا نسميه حديث معلل، يعني معلول، المعلل بمعنى المعلول. وهذا العلة إما علة خفية في السند وإما علة خفية في المتن، ولما كانت هذه العلة علة خفية تدب كدبيب النمل لا بد لها من خبرة، كالخبرة التي تعيننا في بحث اكتشاف الإدراج، صح ولا لا؟ ومن وين نحن يعني أعطونا أمثلة حتى نستوعب الفكرة. لو قرأنا نصا ركيكا في مضمونه تركيبه اللغوي فيه خلل أو فيه تهافت، لكن لأن سند معتبر أنت تحاول تأول قدر الإمكان، يأتي خبير آخر في أهل في فقه الحديث ويقول هذا لا يصدر من الجهة المعصومة، هذا كلام رقيق وركيك. هذا الاضطراب في المتن أو هذه الركاكة في اللغة تخليك تأخذ موقف سلبي تجاه هذا النص الذي تشعر بأن به علة خفية في متنه. كيف اكتشفت العلة الخفية؟ من خلال الركاكة أو من خلال الاضطراب أو على من خلال تشعر بأن الضبط غير دقيق، أن الراوي الذي نقل بالمعنى لم ينقل بدقة مفاد الإمام، فتتوقف في حجية هذه الرواية المعلولة. وقد يكون التعليق وقد تكون العلة الخفية في وين؟ في السند، كاشتراك الراوي بين الثقة وغيره، فتشوف بأن قد يكون تعبير الرواشح السماوية يقول بعض الروايات رواها علي بن الرئاب، فيشتبه أن الراوي مو علي بن الرئاب، علي الثاني. احنا بقول لك نص الرواشح السماوية. أو بدل ما يقول عن محمد بن عيسى يقول أنا أحمد بن محمد بن عيسى، لتشابه في الألفاظ أو لتشابه في الرسم أو لتصحيف عند النساخ أوجبت وهنا وعلة في الحديث في سنده. وهذا في كثير أمثلة، وإحنا بنأخذ إن شاء الله جلسة عن التصحيف وأثره في ضعف السند. وهذه الأمور لا يلتفت إليها إلا الباحث والماهر الخبير. خلصنا كلام المتن، خليني أخذ من وقتك في قراءة كلام الرواشح في الحديث المعلل والذي فيه علة إما في متنه أو في سنده. يقول وهو الدماغ في الرواشح السماوية: العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، فالتي في السند هي ما يتطرق إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا. تشوفه رائع السند، متماسك ومترابط، لكن تكتشف أن وراءه علة خفية. كيف تعرفها؟ يقول ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي ومخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على إرسال في الموصول. تشعر بأن إما أن هناك خلل في السند، لأن ليش في هالطبقة لم يرويها الرواية المهمة الخطيرة لفلان، وهذا قلنا احنا في الشاذ، أو فلان لا يروي عن فلان، لم يدرك فلان، صحيح هو في طبقته لكنه لم يدركه لاختلاف الموقعين الجغرافيين، أو لم يدركه لأن هذا مات في السنة الفلانية وهذا كان صغير، لا يحتمل من مثله أن يسمع من هذا الشيخ وإن كان في نفس الطبقة. حينئذ هذا السند ظاهره موصول لكن باطنه مقطوع، صح ولا لا؟ تنبه العارف على إرسال في الموصول، في إرسال أو قطع أو وقف في المرفوع، يرفع شيئا للمعصوم لكنه في الحقيقة هذا رأيه، أو دخول حديث في حديث. إدراج، الإدراج أحد مصادق الحديث المعلول، لكن إذا ما اكتشفته لكن حدثته فهو حديث معلول، إذا اكتشفته بعد القرائن وإبراز القرائن صار حديثا مدرجان، بحيث يغلب على الظن ذلك ولا يبلغ حد الجزم، وإلا خرج من حريم هذا القسم ودخل في صريح شيء من تلك الأقسام كما ذكرنا الآن في الفارق بين المعلول والمدرج. يلا هذا كلام لطيف. طيب شيخنا الداماد، كيف نتعرف على الحديث التي به علة خفية؟ قال: وطريق معرفة هذه العلة أن تجمع طرقه وأسانيده، أن تجمع طرقه وأسانيده، فتنظر في اختلاف رواته وضبطهم من اللي عنده وقت للسالفة وإتقانهم، وينبغي أن يجتهد غاية الاجتهاد في التحرز عن اقتحام مواقع الاشتباه والالتباس حتى لا يتورط في جعل ما ليس بعلتين. لا تسرع في الحدس، كأن لا يفرق مثلا بين مضطرب السند وبين المزيد في الإسناد، أو يوجد حديث بإسناد موصولا وبإسناد أقوى منه مرسلا فيتوهم تعليل الموصول بالإرسال، هو ما يدري أن نفس السند لكن مرة روية بالإسناد ومرة روية كذا فيقول هذا فيه ريحة إسناد وتركوه. طيب في رواية ثانية موجودة في كتاب آخر ومصدر آخر موصولة، غير ولا يعرف أن مرسل الثقة قد يتقوى بالمتصل فيصير بذلك بحيث يعد حسنا. قد يكون في بعض الروايات فيها علة الإرسال لكنه لا يرسل إلا عن ثقة فترتفع إلى مستوى الحسن، وإنت على طول ضربته وحولت من كونه موهوما خفيا إلى كونه مرسلا. يقول لي لا لا تستعجل يا غناتي، احفظ ما وجه الرواية وقداسة الرواية وادرس الموضوع بتأنن ودقة. وجاب كلام طويل جدا، أنا أبغى بس أجيب مثال على السند. وقد لا تقدح إلا في الإسناد خاصة، كالتعليل في الإسناد عن أن أحمد بن محمد بن عيسى بأنه أحمد بن محمد بن خالد البرقي وهم ثقتان. بعض الأحيان تقول أحمد بن محمد لكن من هو هذا أحمد بن محمد؟ هذا مشترك بين اثنين، أحمد بن محمد بن عيسى الثقة أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي الثقة، هذا لا مشكلة في ذلك حتى لو شعرت بالتباس لأنهما ثقتان وفي نفس الطبقة مثلا. وكذلك في الإسناد عن علي بن رئاب في رواية من الروايات قال هذا عن علي بن رئاب لكن الصحيح ليس كذلك، بأن الصحيح هو عن علي بن الريان وصار تصحيح. الياء عادة يكتبوها الهمزة اللي على نبرة عادة يكتبوها ياء، والباء اشتبه على الناسخ بدل ما يكتب باء كتب نون. أو في إسناد آخر عن علي بن حنظلة بأن الصحيح عن أخيه عمر بن حنظلة. هذه أمثلة خفية يدركها أصحاب الخبرة والتتبع، فإن ارتفعت العلة خلاص بقرائن وشواهد، وإلا يبقى الإنسان محتارا. المهم أن ما تكون الحدس بدوي والشبهة بدوية حتى لا ترد الروايات من دون دليل. وهكذا وجاب رواية كدليل على الخفاف هنا في المتن، ونختم بها: ثم مثل بالعلة في المتن من طريق ما ورد في مضمر علي بن الحسين بن عبد ربه الدال على كراهة الاستنجاء ولو باليد اليسرى إذا كان فيها خاتم والفص من حجر زمزم. يقول وهو من المعلل في المتن. ليش المعلل في المتن؟ ما فيها شيء رواية صحيحة. قال إيه هذا مما كان صحيحه ظاهرا ظاهره صحيح لكن هو في بلاء. وين البلاء؟ والصحيح على ما قال شيخنا الشهيد في الذكرى، شهيد الأول، وفي نسخة الكافي للكليني إيراد هذه الرواية مو بلفظة حجر زمزم، ما عندنا حجر زمزم، في عندك حجر زمزم؟ إيراد هذه الرواية بلفظة من حجارة زمرد. قال وقد سمعناه مذاكرة. قلت وما في بعض أقاويل المتأخرين من تسمية هذه الرواية المضمرة مقطوعة ليس بمستقيم لأنها موصولة ومضمرة كما هو المستبين، يقول هذه موصولة والإضمار عالجنا مشكلته. والزمرد معرب عن الزمرد بالدال معرب عن زمرد بالدال مشددة. وجاب كلام في الفرق بين الزمرد بالذاء لأنها موجودة في بعض الأخبار والزمرد بالدال بالدال المشددة. إذن هي مو زمزم.
نعم.
زمرد. والزمرد جاءت بعض الأحيان بالذال وبعض الأحيان بالدال وهذا جاب فحص فيها. إذن هذا من ضروب العلة في المتن.
نعم.
هذا كله نراجع فيه الرواشح السماوية. زين. صفحة 184-185. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد. أحسنت.